الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الحجر هي السورة الخامسة عشرة في ترتيب المصحف الشريف، والحجر سورة مكية وهي ديار ثمود. الحجر هي ديار ثمود، مدائن صالح بين المدينة والشام. وقد جاء ذكر لفظ الحجر في هذه السورة فسميت باسمه ولم يعرف لها اسم آخر. وهذه السورة تشبه سورة الأعراف. بدأت سورة الحجر بأن عرضت موقفا عجبا من مواقف المستهزئين بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك هو التماسهم رؤية الملائكة التي نزلت بهذه الدعوة: لو ما يأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولذلك عقب القرآن على هذا الالتماس بأنه تعلل غير جدي ولا مجد، لأن نزعة الشك أو التشكيك التي أعربوا عنها لن تزول عنهم حتى لو رأوا الآيات التي التمسوها. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سجلت لكل من الفريقين، فريق الغاوين وفريق المتقين، عاقبته المعدة له في الدار الآخرة. تلك هي خلاصة ما سبقت تلاوته، تلك هي خلاصة ما جاءت به السورة الكريمة. ثم بعد ذلك جاءت السورة الكريمة ببلاغ سماوي قوي يهز النفوس هزا، ويملأها في وقت واحد رغبا ورهبا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلله ما أجمع هذا الأسلوب وما أشد أخذه بمجامع القلوب. ثم جاءت السورة الكريمة بقصة يوسف، بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونزول الملائكة ضيفا على إبراهيم وعلى لوط، وفي إحدى أيديهم بشارة النعمة لأولياء الله، وفي اليد الأخرى نذير النقمة من أعداء الله. جاءوا إبراهيم بالبشرى الصادقة فبشروه بغلام عليم، وجاءوا لوطا بما يشفي صدره من عدوه إنذارا صادقا بأن دابرهم مقطوع مصبحين، فما هو إلا أن مضى سواد الليل حتى أخذتهم الصيحة مشرقين. وهؤلاء الملائكة أنفسهم هم الذين أخذوا بيد لوط وأتباعه من المؤمنين ورسموا لهم سبيل النجاة من الخطر قبل نزول الصاعقة بقليل: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. في ختام هذه السورة توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسم له الخطة الشاملة التي يسير عليها في شؤونه كلها، في موقفه بإزاء العالم وزخارفه، وبإزاء القرآن ودعوته، وبإزاء المؤمنين بها، وبإزاء المعرضين عنها، وأخيرا في صلته بربه. أما زينة الدنيا وزخرفها ففيها يقول الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكيف يتطلع إلى هذا العرض الزائل وقد آتاه الله مفتاح الخير والسعادة الحقيقية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلا بد أن يأخذ هذه الرسالة، فواجبه أن يجهر بها غير مبال بتكذيب المكذبين، واثقا بأن الله سيكفيه شرهم: إنا كفيناك المستهزئين. وأما أمة رسول الله فعليه أن يرفق بها وأن يخفض الجناح لها: واخفض جناحك للمؤمنين. وأما المعرضون المعارضون فلا بد أن يصفح عنهم الصفح الجميل، وأن يعرض عنهم وألا يحزن عليهم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انتهت سورة الحجر، وبعدها ذكر الله تعالى سورة النحل. وما أحسن هذا الانتقال من سورة الحجر إلى سورة النحل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله. ختمت سورة الحجر بهذه الوصية الذهبية التي تهدى لكل من ألم به ضيق نفسي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا أشارت خاتمة سورة الحجر إلى أن ساعة نصر المؤمنين والانتقام من المكذبين آتية لا ريب فيها، فجاءت فاتحة سورة النحل مبشرة بأن هذه الساعة قريبة جد القرب، كأنها قد ألمت بالفعل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بدأت السورة بصيغة موجزة تنتظم أركان العقيدة الثلاثة على هذا الترتيب: التوحيد، النبوة، الجزاء. وهي مشهورة باسم سورة النحل، ويقال لها سورة النعم. وسورة النحل من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في مكة بعد الهجرة إلى الحبشة، أي في آخر العهد، أي في آخر العهد المكي. بدأت سورة النحل بحشد هائل من الكائنات بخلق الإنسان، النموذج المصغر لهذا الكون، وتقرن بدايته بمصيره ونهايته، وتثني بخلق الأنعام من الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وتذكر بعض منافعها وكيف أن الله تعالى سخرها للإنسان. ثم تقرن إلى جوار ذلك ما قد يجد في العالم من وسائل المواصلات المختلفة مما يظهر في حينه. وعرجت السورة على خلق العقل في الإنسان واستعداده للخير والهدى والضلال، وأن الله تعالى قد ترك له إرادته واختياره، ولو شاء لقصره على الطاعة، وعلى الله قصد السبيل. ثم استعرضت آيات الخلق وآثار القدرة، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكلها أنواع متعددة من النعم التي يألفها الإنسان ولا يشعر بها إلا إذا افتقدها، لكنها تدل على الله، إلهكم إله واحد. لذلك سميت هذه السورة بسورة النعم، بسورة النعم، لكثرة ما فيها من تعديد نعم الله تعالى على خلقه. وتناولت السورة أيضا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى عن وظيفته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الرسالة قامت على أصول ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والسورة من أولها إلى آخرها في بيان البعث، وأن الله عز وجل يقيم الناس بين يديه يوم القيامة. فالسورة الكريمة تتحدث عن يوم القيامة من أولها إلى آخرها. قال الله في أولها: أتى أمر الله. وقال الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. وقسمت السورة المشركين، وقسمت السورة المنكرين للوحي، قسمت السورة الناس إلى فريقين: فريق ضال في نفسه، مضل لغيره، يحمل أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأما الفريق الثاني فهم الفريق الذي يقال لهم: ماذا أنزل ربكم؟ فيقولون: خيرا. حينئذ تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء قضوا أعمارهم في الإيمان بالله عز وجل عبر النظر في الكون المنظور وفي الكتاب المسطور، وثابروا على فعل الخيرات وترك المنكرات، فطابت أرواحهم عند الممات وكانوا في درجات الجنات. هذه السورة نبهتنا على مكارم الأخلاق وأمهات الفضائل، كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والوفاء والصبر والشكر، ونهت عن الرذائل والمنكرات كالغدر والجحود ونقض العهود والاستكبار والظلم. وحفلت السورة بالترغيب والترهيب والتبشير والإنذار والوعد والوعيد، وختمت ببيان أن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، ولا يستطيع القيام بذلك إلا فقيه في الكتاب والسنة، عارف بالداء والدواء، يفرق بين حوار الكافر والمسلم والعاصي، قدوة في نفسه، عامل بالكتاب والسنة، مطلع على أحوال الناس والكون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الإسراء. سورة الإسراء هي السورة 17 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية، وهي من السور التي نزلت قديما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود: بنو إسرائيل، أي سورة الإسراء والكهف، ومريم، إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. وهن من تلادي، أي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أول ما تعلمه ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء إنما سميت بذلك لذكر حادثة الإسراء في الآية الأولى منها، في الآية الأولى منها. وقد تحدثت الآية الأولى عن الإسراء، وأما الحديث عن المعراج فقد جاء في أول سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. تحدثت السورة في أوائلها عن إفساد بني إسرائيل في الأرض، كما تحدثت عن القرآن الكريم في 11 موضعا منها، وتحدثت عن أحكام وآداب إسلامية كثيرة، ذكر في الربع الثاني منها 24 تكليفا شرعيا في 18 آية، وانتهت بخلق التواضع وعدم الكبر. وذكر الله في هذه السورة قصة آدم وإبليس، وإغواءه بني آدم، وقعوده لهم بالمرصاد، وقعوده لهم بالمرصاد. وساقت السورة ألوانا من نعم الله تعالى امتدادا للسورة التي سبقتها، وأشارت السورة إلى كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله عليهم هداية للبشر إلى التي هي أقوى، وليبشر المؤمنين بالأجر الكريم، ويبين لهم أن كل إنسان محاسب يوم القيامة ومجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن كل نفس لا تتحمل إثم نفس أخرى. وأشارت السورة إلى أن سنة الله تعالى في خلقه أن تكون عاقبة أهل البطر والفسق هي الدمار والهلاك، ومن يسعى للدنيا تكن نهايته جهنم، ومن يسعى للآخرة تكن نهايته الجنة. في السورة نهي عن الشرك بالله تعالى، ولا لا تجعل مع الله إلها آخر، وأمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وأمر بصلة الرحم وآت ذا القربى حقه، وأمر بالإحسان إلى الناس والمسكين وابن السبيل. ونهت عن الإسراف والتبذير، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ونهت عن التقتير والبخل، وأمرت بالتوسط والاعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ونهت عن جريمة الإجهاض وتحديد النسل ونحوهما خوفا من الفقر، فإن الرزق بيد الله، ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق. ونهت عن جريمة الزنا وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونهت عن أكل مال اليتيم، وأمرت بالوفاء بالعهد ووفاء الكيل والميزان في البيع والشراء. ونهت عن القول على الله عز وجل بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأشارت إلى أن الإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في السورة الكريمة إشارة كثيرة إلى كتاب الله عز وجل، ذكر القرآن الكريم في السورة في 11 آية بما لم يقع في سورة أخرى. هذه السورة ذكرت أن الله عز وجل صرف وجوه الهدايات في القرآن الكريم ونوعها ليتذكر الناس وليعتبروا، وذكرت السورة حال المؤمن حال قراءته للقرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ثم أشارت إلى أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأشارت السورة إلى أن الله صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وبينت السورة أن الإنسان لا بد أن يتمسك بالوحي وأن يتثبت بالله عز وجل وأن يسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الوحي وعلى هذا القرآن. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وتحدثت السورة أن من أهل الكتاب من عرفوا الحق ولم ينكروه، وأنهم إذا تلي عليهم هذا القرآن خروا سجدا وبكيا وسبحوا بحمد ربهم وزادهم ذلك خشوعا وإيمانا. فينبغي على المسلم أن يقول: يا الله يا رحمن، لأن الله له الأسماء الحسنى وله الثناء الجميل، فكبره تكبيرا. ثم تأتي بعدها سورة الكهف، وهي سورة النجاة من الفتن. سورة الكهف هي السورة 18 في ترتيب المصحف، وهي سورة مكية. وقد ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وكانت السكينة تنزل للقرآن حين قرأ الصحابي سورة الكهف، ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. سورة الكهف سورة النجاة من الفتن، افتتحها الله عز وجل بالفتنة في الدين في قصة أصحاب الكهف، ثم بالفتنة في المال بذكر أصحاب الجنتين، ثم بالفتنة في العلم بذكر قصة موسى والخضر، ثم بالفتنة في الملك والرئاسة بذكر قصة ذي القرنين. هذه السورة الكريمة بيّن الله عز وجل فيها كيف ينجو الإنسان من هذه الفتن، وكيف يبتعد الإنسان عنها، وكيف يعتصم الإنسان بالله تبارك وتعالى. كيف يعتصم الإنسان بالله عز وجل؟ افتتحت هذه السورة بحمد الله تعالى على إنزاله القرآن على عباده للتبشير وللإنذار، وبينت أن الله عز وجل أعد المصير العادل لكل فريق: الفريق الذي يؤمن بالقرآن والفريق الذي يكفر به. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. سورة الكهف ختمت ببيان العمل الصالح المقبول والذي لا بد أن يتوفر فيه شروط. أما الشرط الأول أن يكون العمل خالصا، والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعد سورة الكهف تأتي سورة مريم، وهي السورة 19 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية، وقد ذكرت فيها قصة مريم وقصة ولادة نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وسورة مريم هي سورة الرحمة، سورة الرحمة، وقد كررت هذه الكلمة كلمة رحمة أربع مرات أثناء السورة، وذكر اسم الرحمن في السورة 16 مرة. فهذه السورة أشارت إلى أن هذه السورة هي ظل الرحمة والرضا والاتصال بالله عز وجل. فأول اتصال ينبغي أن يتصله المسلم بالله تبارك وتعالى اتصال الدعاء، ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكما قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. في هذه السورة رحمة الله عز وجل بعبده زكريا، وكيف أن الله عز وجل أعطاه الولد. فيها رحمة الله تعالى بمريم، وكيف أن الله عز وجل برأها، وكيف أن الله أنطق لها عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فيها رحمة إبراهيم بأبيه عابد الوثن، وهو يدعوه إلى عبادة الله وتوحيده. هذه السورة اشتملت في المقطع الأول على قصة زكريا ويحيى، كأن قصة يحيى مقدمة لقصة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت قصة إبراهيم مع أبيه، والإشارة إلى قصص النبيين الذين ينبغي على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بهديهم، فإنهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حمل الله مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدى الله وممن اجتبى الله، الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي السورة تحذير وبيان لبعض مشاهد القيامة، وتحذير لمن كذب بلقاء الله تعالى، ورد على شبهاته. وفي السورة فزع كبير من نسبة الولد إلى الله عز وجل، لقد جاءوا شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم ختمت السورة بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإن الله يحب الموحدين ويقبل عليهم بالود والرحمة، ويحذر الله عز وجل المشركين، لأن من مات منهم ولم يتب من ذلك الشرك فإن مصيره كمصير الأمم التي سبقته، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بعد سورة مريم جاءت سورة طه، وسورة طه هي سورة موسى، وهي سورة الكليم، فقد تحدثت بتفصيل عن ولادة موسى ورضاعه وقتله القبطي وخدمته لصهره. وهذه القصة، قصة ولادة موسى عليه الصلاة والسلام، ذكرت بالتفصيل في سورة القصص، لكنها أشير إليها في سورة طه. فقد تحدثت عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام بدءا من رسالته بعد قضائه الأجل، وإكرام الله عز وجل لأمه، وإنجائه لموسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه السورة من أكثر السور التي تناسب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى خاطب في أولها النبي عليه الصلاة والسلام ليشد أزره ويقوي روحه في مواجهة المكذبين لدعوته. ثم بسط الله عز وجل في هذه السورة قصة نشأة موسى عليه الصلاة والسلام ووحي الله إليه، وكيف نصره الله على فرعون بالحجة والمعجزة، وكيف نجى الله عز وجل موسى وقومه بإخراجهم من قبضة فرعون، وإيمان السحرة وصبرهم على ما كذبوا وعلى ما عورضوا به. ثم في ختام هذه السورة وعيد لمن أعرض عن القرآن. ولعلكم تتنبهون من أول سورة الإسراء، من قبل سورة الإسراء، والقرآن الكريم يتحدث عن نفسه حديثا عظيما. من أعرض عن القرآن ولم ينتفع بمواعظه وأمثاله، فإن فإن الله عز وجل قد ذكر ما أعده لهؤلاء المعرضين من عقاب مؤلم، إلى جوار بيان ما في يوم القيامة من مشاهد وأهوال، كما ذكرت السورة بعداوة الشيطان للإنسان، وختمت السورة بما بدأت به من خطاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحديد معالم الرسالة له، وعدم التطلع إلى ما متع الله به الآخرين من زينة الحياة الدنيا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سورة الأنبياء. سورة الأنبياء هي السورة 21 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المكية، وقد سماها الصحابة سورة الأنبياء، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. وقد ذكر في هذه السورة 16 نبيا، بالإضافة إلى مريم، وهم موسى، ومريم ليست نبيا، وهم موسى وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وأيوب وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس ويونس وزكريا ويحيى وذو الكفل. ولم يذكر في سورة من القرآن مثل هذا العدد من الأنبياء عدا سورة الأنعام، فقد جاء فيها ذكر 18 نبيا في 4 آيات متوالية، وهي مجرد سرد للأسماء. أما سورة الأنبياء فقد فصلت القول من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما أجر الله عز وجل على يديه من الحق والعدل، وكيف أنه أقام الدين لله تبارك وتعالى. وسبق، وقبل أن تذكر قصص الأنبياء، سبق حديث عن اليوم الآخر: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم جاءت السورة الكريمة ببيان أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الرحمة للعالمين جميعا، وأن الحكم العدل والقضاء الفصل يكون لله عز وجل يوم القيامة: قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. في هذه السورة ما فعله أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم من طاعة وخضوع لله عز وجل، ودعاء له سبحانه وتعالى، واستسلام له سبحانه وتعالى، ودعوة إليه سبحانه وبحمده. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. أيوب نادى ربه، زكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، استجاب الله عز وجل له، ووهب الله عز وجل له يحيى، وأصلح له زوجه، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا، وكانوا له خاشعين. ذكر الله عز وجل نهاية الفريقين في ختام هذه السورة: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأما الفريق الآخر فإنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم هم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لكن من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرحوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإسلام. بعد سورة الأنبياء جاءت سورة الحج، وسورة الحج هي السورة الثانية 20 في ترتيب المصحف الشريف، وهي أيضا سورة مدنية. سورة الحج سورة مدنية، وسميت سورة الحج، ويعني بعض العلماء يقول إن سورة الحج سورة مختلطة، يعني فيها مكي وفيها مدني، لأن فيها الحج والهدي والجهاد والتشريع، وفيها أيضا آيات تشبه القرآن المكي. وقد تميزت سورة الحج عن سائر سور القرآن في قول بعض أهل العلم بما فيها من سجدتين: السجدة الأولى في الآية الأخيرة من الربع الأول، والسجدة الثانية قبل الأخيرة من السورة. سورة الحج اشتملت على أربعة عناصر رئيسة. العنصر الأول ما يتعلق بالبعث والنشور في مشاهد مرعبة رهيبة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الله يحيي الأرض بعد موتها، والساعة آتية لا ريب فيها. وأما العنصر الثاني فيتحدث عن المسجد الحرام وبناء البيت العتيق وتعظيم حرمات الله وشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفي العنصر الثالث تحدثت عن مصارع المكذبين: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وفي العنصر الأخير يتناول النجاة، والنجاة إنما تكون بتوحيد الله: إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطائب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. حينئذ تكون النجاة بسلوك طريق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله أن يجعلنا من المعتصمين به، وأن يسلك بنا طريق أهل الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.